نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من هذه التراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الانتضاح، قال أبو داود رحمه الله باب في الانتضاح، ثم ذكر رواية عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم ابن سفيان الثقفي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجا. فبيتكلم في هذه الترجمة عن الانتضاح، ثم ذكر ما هو الانتضاح، هو أن يأخذ الإنسان كف من ماء ثم يرش به على فرجه سواء كان ذلك بعد البول أو بعد الوضوء والمقصد من ذلك هو دفع الوسوسة قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن الانتضاح هنا الاستنجاء بالماء. قال وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء قال وقد يتأول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. قال النووي رحمه الله للجمهور أن هذا الثاني هو المراد هنا، يبقى انتضاح الفرج المقصد من كده ليس معناه كما قال إن هو ليس المقصد من هذه الرواية هو مسألة استعمال الماء في الاستنجاء، ولكن مقصد الرواية هنا هو أن يأخذ كف من ماء ثم يرش به على فرجه بعد البول أو بعدما يعني يتوضأ يرش على فرجه بذلك الماء. قال المراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض الإنسان إنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان به بلل دفع ذلك الوسواس. قال وقيل أريد بالانتضاح استنجاب الماء لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجون بالحجارة، ولكن طبعا كما قال وذكر الإمام النووي رحمه الله المقصود بالانتضاح هنا هو مسألة رش الماء على الفرج بعد الوضوء. قلنا المقصد من كده هو أن يدفع هذه الوسوسة التي قد تعرض لذلك الإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فعلى ذلك فإذا كان ذلك المكان به البلل دفع ذلك الوسواس كما ذكر وقال. قلنا طبعا ده المقصد من هذا الشيء. يا ترى متى بيرش الماء على فرجه؟ في بعض الروايات كما ذكر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح على فرجه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح على فرجه. يبقى سواء أن هو نضح على فرجه ذلك الماء بعد البول وقبل الوضوء أو بعد البول ثم توضأ ثم بعد ذلك نضح على فرجه، يبقى قلنا أن المقصد من هذه المسألة هو دفع ذلك الوسواس الذي قد يعني يأتي إلى ذلك الإنسان فيحدثه أن هناك قطرة من البول نزلت أو غير ذلك. طبعا الكلام ده حينطبق على إنسان بيشعر أن هناك خرج من فرجه بعد البول قطرة فينظر إلى ثيابه فيرى الجفوف، يبقى الكلام دوت في بعض الأحوال يبقى إنسان مصاب بحالة مرضية بتحتبس قطرة من بوله بعد البول ثم بتنزل مع أي حركة سواء كان ركوع أو سجود أو أي حركة تنزل هذه القطرة، فعلى ذلك ترى يأخذ كف من ماء ثم يرش به الفرج حتى إن نزلت لا ينظر ولا يعي إلى ذلك الأمر. نقول لا، الكلام ده على إنسان، قلنا في بعض الأحيان إنسان يشعر وكأن قطرة من البول نزلت من فرجه، قلنا بعدما يتبول ويتم الاستنجاء بينظر كده ويشعر وكأن بول أو قطرة من البول نزلت من فرجه، فإذا نظر إلى ثيابه يرى الجفوف لا يرى أثر، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. قلنا هذا أمر قد يتكرر من الإنسان، فكيف ندفعه؟ يبقى عن طريق الانتضاح. يبقى كيف ندفع ذلك الوسواس؟ عن طريق الانتضاح. لكن لو قلنا حالة مرضية وإنسان يعلم ويتيقن فعلا قطرة من البول بتحبس على الحقيقة ثم تنزل من فرج ذلك الإنسان مع أقل حركة، يبقى على ذلك نقول يبقى ينتضح بالماء؟ نقول لا، لأن هنا في الحالة دي هذا أمر حقيقي، يبقى قطرة حقيقية نعلم من حال أنها قطرة محبوسة لا تنزل إلا بعد أدنى حركة تحدث من ذلك الإنسان. لكن قلنا الانتضاح ده لدفع الوسوسة، قلنا معنى كده أنها أمر يشعر به الإنسان ولكن لا حقيقة له، يبقى أمر يشعر قطرة من البول خرجت ولكن لا حقيقة لذلك الأمر، والإنسان يعلم هذا من حاله. فحتى نسد ذلك الباب والمنفذ على الشيطان حتى لا يدخل من ذلك المنفذ ويوسوس الإنسان في الصلاة فيلبس عليه أمر الصلاة، عند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الفعلة وكان إذا بال يتوضأ وينتضح، وبالتالي يؤخذ منها أن ننضح على الفرج جانب من ذلك الماء بعد البول لدفع الوسوسة. قلنا على ذلك يبقى في بلل، شعر بذلك البلل، لكن هذا من أثر رش ذلك الماء على ذلك العضو أو وقوع هذا الماء في ملبسه. يبقى في الحالة ديت يبقى نقول ندفع بها وسوسة الشيطان. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يقول الرجل إذا توضأ. طبعا في الرواية السابقة بال ثم توضأ ونضح فرجه، طبعا دون مس الذكر. مس الذكر كما سنعلم ناقض من نواقض الوضوء، إن مس الإنسان الذكر بلا حال فهذا ناقض من نواقض الوضوء على أصح أقوال أهل العلم، ولكن المقصد نضح على فرجه دون مس الذكر، دون مس الذكر. يبقى ده معنى الكلام ومقصد الكلام. قال باب ما يقول الرجل إذا توضأ، هذا هو الذكر بعد الوضوء، يبقى بعد الفراغ من الوضوء ما هو الذكر الذي نذكره؟ قال باب ما يقول الرجل إذا توضأ، ثم ذكر رواية عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتناوب الرعاية، قال رعاية ابننا، فكانت علي رعاية الابن، قال فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعت يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجهه إلا فقد أوجب، فقلت بخن بخن ما أجود هذه، فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت ما هي أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى على ذلك بيذكر في هذه الرواية الذكر بعد الوضوء. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الكلام، قال ولم يذكر أمر الرعاية، قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. لكن المحقق يضعف هذه الرواية يقول الزيادة منكرة، الزيادة منكرة لأن ابن عم عقبة مجهول، يبقى الرواية دي أساسا منكرة فيها ضعف، يبقى يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ذلك الذكر هذا لم يرد، يبقى الزيادة ديت ثم يرفع نظره إلى السماء يبقى هذه زيادة منكرة. ويبقى الأصل الرواية الأولى التي ذكر فيها عقبة ابن عامر رضي الله عنه ما ذكره له عمر الخطاب رضي الله عنه، ما هو الذكر بعد الوضوء، بعد فراغ الإنسان من الوضوء يبقى يقول ذلك الذكر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة ابن عامر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية الإبل. قلنا معنى الكلام أنه كل منهم يكون بخدمة نفسه، لم يكن عنده خادم حتى يعني يقوم بدلا منهم بهذه الأعمال. قال: نتناوب الرعاية، التناوب الدفع للشيء مرة ويفعل الآخر مرة أخرى، نوع من أنواع التعاون، نوع من أنواع التعاون. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان هو رجل من الأنصار يتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في يوم والآخر في يوم آخر، فيأتي الأول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوحي المنزل عليه، ويأتي له عمر في اليوم الثاني بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. يبقى دي التناوب، يبقى هذا يفعل هذا الشيء مرة والآخر يفعل نفس الشيء في مرة أخرى بدلا منه، يبقى نوع من أنواع التعاون، نوع من أنواع التعاون بين الصحابة رضي الله عنهم. قال: فنتناوب الرعاية، فكانت علي رعاية الإبل. قال: معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي الإبل، فتجتمع الجماعة يضمون الإبل بعضها إلى بعض فيرعى كل واحد منهم ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم، ينصرف الباقون في مصالحهم. يبقى مجموعة كده نوع من أنواع التكافل فيما بينهم، نوع من أنواع التعاون. يبقى هذا عنده إبل أو غنم والآخر أيضا عنده إبل وغنم، قلنا بدل ما يسرع كل يوم ويقوم برعي هذه الإبل في كل يوم، وبالتالي يجتمعون وبالتالي يجمعون تلك الإبل ويتناوبون، قلنا يتناوبون رعاية تلك الإبل. يبقى كده نظام جدول ما بينهم، نقول والله خمسة اجتمعت الإبل لهؤلاء الخمسة، فعلى ذلك كل منهم يتناوب رعاية الإبل في يوم. قلنا طبعا ده ما فيش شك ان هو ينصرف الباقي الى مصالحهم، ينصرف الباقي الى مصالحهم. قلنا نوع من انواع التعاون والتكافل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا شك ان هذه الصورة تؤدي الى شدة الرابطة بين الصحابة رضي الله عنه، وقيام هذا الامر بالاخوة طبعا الايمانية فلها الاثر البالغ الايجابي في توطيد العلاقة بين الأفراد. قال: كانوا يتناوبون رعي الإبل، فتجتمع الجماعة يضمون الإبل بعضها إلى بعض فيرعى كل واحد منهم ليكون أرفق بهم. يبقى كل يوم واحد هيرعى تلك الإبل أو على حسب يعني النظام اللي هم هيسيروا عليه، قلنا يبقى أرفق للجماعة، وكذلك أيضا ينصرف الباقون في مصالحهم كما قال الإمام النووي رحمه الله. قال: فكانت علي رعاية الإبل، صادف في ذلك التوقيت عندما عقد ذلك المجلس، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الصحابة رضي الله عنهم، كانت الرعاية على عقبة بن عامر في ذلك التوقيت. قلنا بيقدم العذر لماذا تخلف عن مجلس الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايه سبب تخلفه؟ يبقى ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتهاونون في ذلك، وما كانوا يزدادون في مجالس العلم والذكر، ولكن يقدم عقبة بن عامر رضي الله عنه العذر لماذا تأخر عن ذلك المجلس الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما ترك ولا أهمل ذلك العمل حتى يأتي إلى المجلس، ولكن قام برعاية الإبل. قلنا حتى أتى بالعشي، قال: فروحتها بالعشي، يبقى ذهب بها إلى مكانها الذي تبيت فيه بالعشي في آخر النهار. قال: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. قلنا حتى نقول والله ده المجلس عقد والمجلس على وشك الانتهاء، ولكن نجد ايضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم، يعني هذا طبعا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على ان يتعلموا امر ذلك الدين. نقول ان الانسان في احيان كثيرة يذهب في ذلك الامر، الله يقول مثلا فات اغلب او معظم ذلك مجلس العلم، فكيف يأتي؟ يقول عندما يأتي أركع ركعتين تحية المسجد يكون المجلس قد انتهى. قلنا الكلام ده ما كانش عند الصحابة رضي الله عنه، فلذلك قلنا أولا بيقدم العذر لماذا تأخر عن المجلس. قلنا حرص الصحابة رضي الله عنهم هذا حرص معلوم، وبالتالي كانت الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على مجالس العلم والذكر يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم الزهد في مسألة التعلم. كذلك أيضا إن كان قد فات منه لأمر ما يعني بداية المجلس، حتى لو كان أوشك المجلس على الانتهاء، فنجد أنه أيضا أدرك هذه الكلمات الطيبات. فلذلك قال: فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعت يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجهه إلا فقد أوجب، فقد أوجب أي وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. دايما تجويد العمل، يعني دايما لابد ان احنا نجود العمل. قلنا من سنوات طويلة ونحن نصلي نحن نتوضأ، لكن يا ترى الانسان بيعيد النظر مرة من بعد مرة في وضوئه في صلاته؟ قلنا لابد من تجويد العمل، يبقى لابد من تجويد العمل، يبقاش عمل روتيني وانتهت القضية، لا، قلنا عمل بيتجدد ولابد من تجويد العمل، وده يتطلب الإنسان النظر الدائم إلى عمله، النظر الدائم إلى عمله، والنظر إلى دقائق ذلك العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، لابد من إحسان الوضوء. وخلق الإحسان قلنا ده خلق، يعني هذا خلق عند الإنسان، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن خلق الإحسان هذا خلق بينبعث من داخل الإنسان، في كل عمل يقوم بالإنسان يبقى ينبغي أن يكون محسنا. فلذلك قال: فيحسن الوضوء، قلنا نجود هذا الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجهه إلا فقد أوجب. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب، أن يقبل عليهما بقلبه ووجهه بجميع أركانه. يبقى الله مش هنقبل بالأركان الظاهرة فقط، لا، الإقبال ابتداء يكون بقلبه على رب سبحانه وتعالى، وأن ذلك العمل يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك نرى أثر هذا الخشوع الموجود في قلبه على ظهر الجوارح. الله عز وجل كما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قلنا الخشوع ده عمل قلبي، ولكن ظهر عندما كان يمارس هذا العمل من أعمال العبادات البدنية، دي أعمال بدنية، الصلاة من العبادات البدنية، وبالتالي بتظهر على أركان الإنسان. لكن دايما بنؤكد أن كل عبادة بيقوم بها الإنسان حتى لو كانت العبادة دي نجريها على ظاهر الجوارح لها علاقة وطيبة وثيقة بالقلب. دايما كده العبادة حتى تكون نافعة لذلك العبد، ليس معنى هذا الأمر أن نجري هذه العبادة على الظاهر فقط، ولكن لابد أن ينضم إليها عمل القلب، ينضم إليها عمل القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية دي عمل قلبي، فلا يصح العمل إلا لما يكون مقرون معه النية. وكذلك أيضا الثواب يرتب على حسب وجهة الإنسان بذلك العمل، إن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى فعلى ذلك يرتب له الثواب كاملا، هذا ثواب جزيل يعطاه ذلك الإنسان كنتيجة لإقبال على ربه سبحانه وتعالى بقلبه. وبالتالي لابد من يعني قطع أي شاغل، يعني قطع أي شاغل. قلنا في أحيان كثيرة هموم قد تطرأ على ذلك الإنسان عند الصلاة، اقطع أي شاغل، اقطع أي شاغل، سواء إن احنا الشاغل ده هننظر إليه، أو شاغل يشغل الإنسان كنتيجة الجوع أو دفع الأخبثين أو غير ذلك الأمور، بالإضافة أيضا يعني الهم والغم إلى غير ذلك، قلنا ينشغل القلب بها، قلنا خاصة في الصلاة، وعند الصلاة اقطع أي شاغل، يعني أنت تقف الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينقطع أي شاغل يشغل ذلك الإنسان عن أن تتلبس عليه تلك العبادة، لذلك تكون مقبلا على ربك سبحانه وتعالى بوجهك وبأركانك وبقلبك. يبقى نقول قبل ما نقف كده وحنبدأ الصلاة، يبقى لابد ان احنا ان نؤكد على تلك المعاني. ترى هذه المعاني في نفسك، يبقى نرى المعاني دي في نفسك، مش عبارة والله انا وقفت اكبر وجمعت شروط الصلاة والشروط كلها موجودة، نقول هذا عمل في الظاهر كده يصح، لكن الثواب اللي بيرتب. طبعا هنا الانسان يثاب في صلاته على قدر ما عقل منها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على تلك المعاني، قال فيقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجه الا فقد اوجب، اي وجبت له الجنه، الا وجبت له الجنه. فلما سمع عقبه ابن عامر رضي الله عنه هذه المقوله قال فقلت بخل بخل، قلنا تعجبا من ذلك الرجل، ما اجود هذه، يعني ده كلام جيد. طبعا الكلام ده الصحابه رضي الله عنهم بمجرد ان يستمعون الى هذه الكلمات الطيبات المباركات التي تخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا وكان الفوريه في التنفيذ، ده كان حال الصحابه، الا كان عندهم الفوريه في التنفيذ. يبقى ده مش كلام جيد فقط، لا، ده محل تنفيذ مباشر عند الصحابه رضي الله عنهم، ما كانوا يتباطؤون ولا يغفلون عن امثال هذه الامور طالما وصلت الى ما سمعها. فقال رجل بين يديه التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب لما عبر عقبة بن عامر رضي الله عنه بهذه الكلمات بخل بخل ما أجود لي، قال فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. عمر رضي الله عنه أرضاه قال هذا الكلام لعقبة، لماذا؟ قال إني قد رأيتك جئت آنفة، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه إلا خلاه يعقب على عقبة بن عامر، فنظر عمر الخطاب ووجد ان عقبه اتى متاخرا، يعني كان ملاحظ عقبه ابن عامر. فقلت ما هي ابا حفص؟ قال انه قال انفا قبل ان تجيء، انه قال انفا قبل ان تجيء. يبقى معنى كده نجد ان الصحابه الحرص الشديد، يعني الحرص الشديد من الصحابه رضي الله عنهم، يتلمس بعضهم بعضا. يبقى ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، والله حضر المجلس واهتم باللي هو يعني حصل عليه وانتهت القضيه، لا، ما كانش ده حال الصحابه، لكن كان يتلمس بعضهم بعضا، ما الذي يغيب عن ذلك المجلس؟ قلنا حتى يقوم وايضا يذكر له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحال اساسا المعلوم من حال الصحابه رضي الله عنهم، ما كان منهم من يهتم بخاصه نفسه دون اخوانه، قلنا كان الصحابه رضي الله عنهم يطبقون معاني الاخوه الايمانيه. قلنا الإخوة الإيمانية ده إحنا أمر عارفينه، لكن تطبيق بقى معاني الإخوة تطبيق نقول في كل جزئية، وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى إن كان بيحب لنفسه ذلك الخير يتلمس من الذي يغيب عن ذلك المجلس حتى يعني يذكر له ما قيل من هذه الثمرات وتلك الفوائد وتلك المنن والعبادات. فقال قال عمر رضي الله عنه انه قال انفا قبل ان تجيء، ما منكم من احد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. يبقى ده الذكر اساسا الذي يقال بعد فراغ الانسان من الوضوء. وكما قال عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء. دايما كده هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على إحسان العمل وعلى تجويد وتحسين ذلك العمل، دايما يؤكد كده، قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة. يبقى هنجد كده دايما بيؤكد على معنى تجويد العمل، وقلنا الأمر بيحتاج أن الإنسان يقوم برعاية وصيانة هذا العمل، وكذلك ينظر إلى دقائق هذا العمل، يعني مش مجرد والله توضأنا وانتهى، لا، نأكد على المعاني عند الوضوء، عندما يتلبس الإنسان بالطاعة يعيش مع الطاعة، يبقى نقول إن القلب والعقل حاضر تماما عند إتمامنا لأي طاعة من تلك الطاعات، ونؤكد على ذلك المعنى، عندما أمارس الوضوء يبقى أؤكد أنني نحسن الوضوء. وبالتالي بقى الدقائق هنصبغ الوضوء كما قال النبي وبين صلى الله عليه وسلم لنا الصحابه من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ايضا قلنا نجود ونحسن العمل، الامر ده مش هيبقى على الوضوء فقط ولكن في حياة الإنسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الله وضوء بعد أو الذكر بعد الوضوء، وبالتالي كما قال ما أجود هذه، قلنا أمر ميسور أمر سهل، يعني هذا أمر ميسور سهل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال العلماء أن الله تعالى يرتب ثوابا على الأعمال الميسورة أكثر من ترتيب الثواب على الأعمال الشاقة، كل ذلك بفضل الله عز وجل، يعني كل ده بفضل الله. نتخيل كده تفتح أبواب الجنة الثمانية لمن أحسن الوضوء ثم قال ذلك الذكر، نقول ما أيسر هذا الأمر، ما أيسر وما أسهل ذلك الأمر. لكن طبعا الأمر محتاج أن هذه الكلمات عندما تخرج يكون قد أقام الإنسان هذه الكلمات في قلبه، يعني مش عبارة بقى ترديد كده على اللسان وواقع حال الإنسان أبعد ما يكون عن ذلك الذكر، لا. نقول إن كان الإنسان حيقول هذا الذكر عقب الفراغ من الوضوء، لكن نقول أنها كلمات خارجة من قلبي، كلمات خارجة من قلبي وجهر بها بلساني. فقال إلا فتحت له، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى هذا الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، والجنة لها هذه الأبواب الثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق في سبيل الله زوجين نودي في الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال وكن يا رسول الله ما على أحد يدع من هذه الأبواب من ضرورة، هل يدع أحد من هذه الأبواب؟ قال نعم، أرجو أن تكون منهم. يبقى الجنة لها أبواب ثمانية كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وطبعا هناك بعض أيضا الأذكار التي وردت في السنن كالترمذي رحمه الله زاد على هذا القول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ودي زيادة طبعا صحيحة، وزيادة الثقة طبعا مقبولة. يبقى دي الرواية، هذه رواية ذكرها أبو داود رحمه الله، وأيضا ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بهذا المنطوق، أن الإنسان لما يفرغ من وضوئه يبقى يقول ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا لو وقف لذلك الأمر فهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو استكمل أيضا ما ورد في الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يبقى دي زيادة الثقة مقبولة. وكذلك أيضا هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في جامع. وكذلك أيضا كل علماء هذه الأذكار يستحب أيضا للمغتسل أن يذكر ذلك الذكر، يعني قياسا على المتوضئ، قياسا على المتوضئ. يبقى من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى رفع بذلك الحدث، أو حتى نقول إن هو تجديد الوضوء، يبقى أيضا إن هو يذكر ذلك الذكر. وقاس عليها المغتسل وقال يستحب أيضا للمغتسل أن يقول ذلك الذكر بعد فراغي من غسله، بعد فراغي من غسله. وبالتالي هذه أيضا صورة من صور فضائل الوضوء. يبقى لما الإنسان كده يجدد الوضوء، يعني قلنا بيبقى في ساعات نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الكسل أو التهاون، لك والله أنا متوضئ فأصلي صلاة الظهر، صلينا العصر، ممكن يصلي المغرب، قلنا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. لكن نقول يعني يبقى في فضيلة، يعني في فضيلة تكون أحرص ما تكون على ذلك الأمر. ممكن الإنسان لما يتوضأ هذا وضوء واجب، قلنا لأنه قد أحدث فيتوضأ ما يرفع به الحدث، يتوضأ وضوءا عشان يرفع الحدث، يقول ذلك الذكر. قلنا ممكن يكون الله سبحانه وتعالى يمن على هذا الإنسان والدعاء يقبل لو جدد الوضوء ثم ذكر ذلك الذكر. قلنا ما نتركش فرصة أبدا، من الممكن اكتسب من خلالها ثوابا وازد في ذلك الامر. يبقى نقول فرصه ما تزهدش ابدا في اي ثواب طالما انه كان في مقدور الانسان. نقول الله ايه الذي يعني يمنع الانسان ان يتوضا لكل صلاه حتى لو كان متوضئا، حتى نجد دايما نوع من انواع الكسل. الكسل هو اللي بيدفع الانسان ان هو يقتصر انه متوضا، وبالتالي هل لا يجزئ انك انت تصلي صلاه بوضوء واحد طالما انه لم ياتي بناقض لها؟ ولكن احنا بننظر للفضائل، فضائل الاعمال لما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريض وحث الناس على التزام هذه الطاعات والسعي الى تحقيق تلك الطاعات. مش مساله والله انا متوضئ نقول لا ده فضل، ما يضيعش علينا الفضل ده، عسى ان تقبل من انسان يعني هذا الدعاء يقبل منك، هتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعلها يصادف هذا الامر عندما يجدد الوضوء، عندما يجدد الوضوء يعني كما ذكر كده ابن حجر رحمه الله، يعني الانسان ما يذهبش في الثواب ازاي؟ كان ذكر ابن حجر رحمه الله عن ابي داود صاحب السنن ده، ذكر كده روايه قال ان ابا داود رحمه الله كان يعني في سفينه، كان في سفينه، فعلى ذلك قال عطس رجل على الجانب الاخر، عطس رجل فاقترى يعني مركبا، يعني اجر كده مركب بدرهم، اجر مرن بدرهم، ثم ذهب وشمت ذلك الرجل، يبقى عطس رجل فحمد الله. ابو داود رحمه الله كان في سفينه مع مجموعه فاجر كده مركب وركب فيها وذهب الى الشاطئ الثاني الى ذلك الرجل وشمت الرجل ثم عاد، فقالوا له تفعل ذلك الامر؟ قال عسى ان يكون مقبول الدعوه. قال ما اعرفش، عسى ان يكون مقبول الدعوه. قال فاذا بالليل، اذا بالليل بمنادي ينادي ان ابا داود اشترى الجنه بدرهم. يبقى قال ان منادي ينادي كده، قال ان ابا داود اشترى الجنه بدرهم فعلا. قال عسى ان يكون مقبول الدعوه. الا ادراك، يبقى لما قلنا لان اساسا بتشمت العاطس، لو قال الحمد لله قلنا يرحمك الله، قال يهديك الله استحبالا، عسى ان يكون مقبول الدعوه. فعلى ذلك قال فنادى منادي بالليل ان ابا داود اشترى الجنه بدرهم، ما زهدش. قلنا المقصد من كده ما تزهدش ابدا يعني في اي ثواب او في اي طاعه من الطاعات طالما كان في مقدور العبد. ايه اللي يعجزك انك انت تفعل ذلك الامر؟ هل يعني في عجز في عدم مقدره؟ لا، ده الامر مسموح لنا، امر مسموح. والفضائل ازاي تمر علينا تلك الفضيله؟ فقلنا عسى ان الله تعالى يقبل منك ذلك الذكر وتفتح فعلا لك ابواب الجنه الثمانيه كاثر هذا الدعاء بعد تجديد الانسان للوضوء. لم يتحقق لك ذلك لما كنا نتوضا الوضوء الواجب، لكن تحقق عندما كنا نجدد الوضوء. يبقى في فرصه، يبقى هذه فرصه كبيره. وبالتالي كما قال الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، وقلنا ادي يبقى مساله تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يبقى ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هناك فضائل كما بينا، يكفي ذلك الدعاء الذي تفتح له ابواب الجنه الثمانيه ونادى على ذلك العبد يدخل من ايام شاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب الرجل يصلي صلوات بوضوء واحد، الرجل يصلي صلوات بوضوء واحد. فقال في روايه عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو ابو اسد بن عمرو قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه. فسئل انس بن مالك قيل فانتم كيف تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. يبقى ذكر جواز الصلاة بوضوء واحد طالما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، يبقى هذا وضوء صحيح، يبقى هذا وضوء صحيح. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان يتوضأ لكل صلاة، قال وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. ثم ذكر رواية عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر ان رايتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع. قال عمدا صنعته. يبقى عمدا، قال عن عمد صنعته، او قال عمدا صنعته. يبقى هنا ان هو صلى كل صلاه بوضوء واحد، وكان العهد المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا لكل صلاه حتى لو كان على وضوء، طاهرا كان او غير طاهر، سواء كان محدثا او لا كان يتوضا لكل صلاه. لكن في ذلك اليوم كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا او صلى كل صلاه بدون واحد وسعى خفيه قال اني رايتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع. يبقى ما كانش بيفعل هذا الفعل، قال عمدا صنعت. يبقى عشان يبين جواز وصحه يعني اداء الصلوات بوضوء واحد طالما ان لم ياتي بناقض من نواقض الوضوء. فأبو داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة قال الرجل يصلي صلاة بوضوء واحد. نفرق ما بين أمرين، يبقى صحة ذلك العمل قلنا كذلك أيضا تجديد الوضوء وما فيه من المنن والفضائل. يبقى نقول صحيح العمل صحيح طالما لم نأتي بناقض من نواقض الوضوء، لكن لا تنسى أيضا الفضل وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أيضا الوضوء وتجديد الوضوء، وكان من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. يبقى حتى لو كان الوضوء لم ينتقض كان يتوضأ لكل صلاة. فعلى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن الوضوء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما سئل كيف أنتم تصنعون فأنتم كيف تصنعون قال كنا نصلي صلاة بوضوء واحد، يعني لم يجدد وضوء كل صلاة ما لم يحدث طالما ما أتاش بناقض من نواقض الوضوء محافظ على وضوئه، يبقى يصلي أكثر من صلاة بدون واحد قلنا لا حرج، ولكن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان من فعله أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، يبقى لو كان محدث أو غير محدث كان يتوضأ لكل صلاة استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك اليوم كل صلاة بدون واحد قلنا حتى يبين الجواز، حتى يبين الجواز. طبعا الآية كده يعني منطوق الآية وظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى تؤمن بالوضوء ده ظاهر الآية، يبقى على الوجوب للمحدث وعلى الاستحباب للمحافظ على وضوء. يبقى هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى نقول إن الآية كده ظاهر الآية بتأمر بالوضوء وتوجب الوضوء مع كل صلاة، يعني مقصود الفرائض مع كل فريضة أوجب الله عز وجل على الوضوء. يقول والله لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين إن الوجوب على المحدث والاستحباب يبقى لمن كان على وضوء، يستحب في حقه أنه يتوضأ لكل صلاة. قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح الحديث برائد الآتي، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال الحافظ هذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح، ذلك الحديث سويد بن النعمان أنه كان في خيبر هي قبل الفتح بزمان، يعني يقول هنا يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة. الطحاوي رحمه الله بيقول لعل الكلام ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوضوء لكل صلاة واجبا عليه خاصة، وبعدين نسخ يوم الفتح لحديث بريدة اللي هو نحن ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، يبقى قبل ذلك كان بيتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة ده معنى الكلام. فيوم الفتح يبقى قال أنه هو صلى كل صلاة بوضوء واحد، فقال لعله أن ده كان واجبا عليه خاصة قبل يوم الفتح، وفي يوم الفتح نسخ هذا الحكم في حق نسخ هذا الحكم، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا، يبقى كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا، فخشى أن يظن الظن أن هذا على الوجوب فتركه لبيان الجواز. يبقى دايما كده عشان يبين جواز الفعل يبقى بيفعل الفعل حتى لو كان لمرة واحدة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب من جلوس، ولكن ورد أنه شرب من القيام ليبين الجواز، كان يبول من جلوس ولكن ورد أنه بلى من قيام ليبين الجواز، عشان يبين جواز الفعل كان يفعلها حتى لو كان لمرة واحدة، أو يقر من فعلها أو يقر من فعلها، يبقى في الحالة دي عشان يبين الجواز. فالأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فقال إن هو كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا حتى لا يظن الظن إن هذا على الوجوب، كان صلى كل صلاة بوضوء واحد حتى يبين أنه ليس على الوجوب أن يتوضأ لكل صلاة طالما كان محافظا على وضوءه. قال فالنسخ كان قبل الفتح، بدليل حديث سويد بن النعمان أنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان. حديث طبعا هنا سويد بن النعمان رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم له كتف من الشاء أو قدم له السويق فأكل منه وقام فصلى ولم يتوضأ. طبعا المسألة دي هنعرفها بإذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن ترك الوضوء ممن مسته النار، ترك الوضوء ممن مسته النار. يبقى السويق دوت أساسا يتعمل على النار، يبقى تخطيط الشعير كده، وأيضا بيتم قليه يعني زي ما نقوله زي حلاوة الدقيق كده، زي حلاوة الدقيق بيقولوا عليه لو بيبقى دقيق بالسمنة كده بيتعمل على النار، فكان طبعا الاصل هم كانوا يتوضؤون مما مسته النار، وبعدين ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى ده كان من نواقض الوضوء اساسا. ان كان الانسان اكل مما مسته النار ده شيء نرجع عن طريق النار، يبقى كان ناقض من نواقض الوضوء، ثم ترك بعد ذلك الوضوء مما مسته النار، فعلى ذلك لا يعتبر من نواقض الوضوء. فحديث سويد بن نعمان رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم له السويق واللحم فاكل وقام فصلى ولم يتوضا. الروايه دي احنا عرفنا ان شاء الله تعالى لما نيجي نتكلم على ترك الوضوء مما مسته النار. قال الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على الخفين. قال فيه جواز صلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز باجماع من يعتد به. وقال الطيب العلماء انهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاه وان كان متطهرا، واحتجوا بقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. قالوا في الحاله دي الايه، يبقى هنا الايه يحتجوا بعموم تلك الايه، وان الايه في الظاهر كده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يبقى ده على الوجوب، فاوجبوا الوضوء لكل صلاه، اوجبوا الوضوء لكل صلاه واخذوا هذه الايه. قال وما اظن هذا المذهب يصح عن احد. يبقى اللي قال كده الكلام دوت وجب الوضوء لكل صلاة واستدلوا بالآية، نقول لها هذا كلام مردود، لأن المبين عن الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصلي أو صلى صلوات الخمس بوضوء واحد، أو صلى هذه الصلاة بوضوء واحد ولم يجدد الوضوء للصلاة التالية طالما كان متوضئا. وده كان حال الصحابة أيضا رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل وأنتم كيف تصنعون، قال كنا نصلي الصلاة بوضوء واحد طالما لم يحدث، طالما أنه لم يحدث. فجواز صلاة المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به من العلماء. ومن قال أنه يجب الوضوء لكل صلاة واحتجوا بالآية، يبقى ده كلام مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعلاهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة، ودليل الجمهور الحديث الصحيحة من حديث بريدة وحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وحديث أيضا سويد بن نعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. يبقى فيها قلنا رواية سويد بن نعمان فيها أمرين، الأمر الأول هو صلى العصر وصلى المغرب بوضوء العصر، يبقى هنا صلى اكثر من فريضه بوضوء واحد. الامر الثاني هو ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار، يعني اكل السويق وبالتالي قام وصلى ولم يتوضا. يبقى دي اساسا يؤخذ منها الحكمين ان هو جواز صلاه اكثر من فريضه بوضوء واحد قلنا طالما انه لم يحدث. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قال وفي معناها حديث كثيره كحديث الجمع عن الصلاتين عرفة المزدلفة وصائر الأصفار والجمع بين صلاة الفائتات يوم الخندق وغير ذلك، كلها بتدل على ايه؟ انه صلى اكثر من فريضة بوضوء واحد. ولو كان الواجب ان نتوضا لكل فريضة ما ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل ذلك وجمع او صلى اكثر من فريضة بوضوء واحد طالما لم يحدث، مبينا لنا جواز هذا الامر. قال اما الايه الكريمه فربي الله اعلم اذا قلتم محدثين، وقيل انها منسوخه. قال النووي هذا قول ضعيف، قال يبقى نسختها فعل النبي، نقول لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله نقول ان الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاه يستحب، لو كان الانسان متطهرا يجدد الوضوء لكل صلاه يبقى مستحب. اما ان هو على الوجوب يبقى لو احدث يبقى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، يبقى نقول على الاستحباب لمن كان متوضئا وعلى الوجوب لمن احدث. يبقى الكلام دوت يبقى نقول ان ده فعل امر، وفعل الامر يوجب ارداء على الوجوب، لكن القرينه الصارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اكثر من فريضه بوضوء واحد، يبقى نقول على ذلك يبقى ده على الاستحباب لمن كان متوضئا وعلى الوجوب لمن احدث. ليه على الوجوب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم حتى يتوضا، لا صلاه لمن لا وضوء له، فالوضوء شرط من شروط الصلاه، وبالتالي في الحاله ديت لابد من الوضوء. قال وان النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلوات الخمس وضوء واحد ومسح الخفين، قال في دليل على ان من يقدر ان يصلي صلوات كثيره وضوء واحد لا يكره صلاته. هل هذا يكره؟ لا، ما نقدرش نقول يكره، لكن الاولى ان يجدد الوضوء لكل صلاه،
لكن لو صلى بوضوء واحد هذا يجوز؟ نقول يكره؟ لا، ما نقدرش نقول يكره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نقول والله الشرب من قيام يكره، نقول لا، ده خلاف الاولى. البول من قيام يكره، نقول خلاف الاولى. طالما وردت السنه، طالما وردت السنه يبقى لما ترد السنه بالفعل لبيان الجواز نقدرش نقول عليها يعني يبقى هنا في الحاله دي يكره، نقول لا ده خلاف الاولى. يبقى الاولى الشرب من جلوس، الاولى البول من جلوس، لكن اتت الفعل لتبين جواز البول من قيام والشرب من قيام. لكن نقول ده ما يمنعش ان الاولى الافضل افضل صوره من الصور اللي هي البول من جلوس وكذلك الشرب من جلوس. قال النووي رحمه الله: واما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، ففي تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاه عملا بالافضل، عملا بالافضل، وصلى صلاه هذا الوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعت يا عمر. يبقى عمله عن عمد عشان يبين الجواز، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ايضا يقول العلماء يعني سؤال المفضول للفاضل عن بعض اعماله التي ظاهرها مخالفه العاده، ما عاده النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيتوضا لكل صلاه، لما فعل الامر ده وصلى صلاه كلها بوضوء واحد عمر ساله، فلذلك اخذ العلماء منها فائده، قالوا سؤال المفضول للفاضل عن بعض اعماله التي ظاهرها انها فيها مخالفه لعادته، فيها مخالفه لعادته، يبقى كانت عادته يتوضا لكل صلاه، لما خالف العاده دي ساله ليه فعلت كذا؟ وده حرص الصحابه رضي الله عنهم، وكذلك بنتعلم ان الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يصرفون الابصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما انهم ياتمون بقوله كذلك ايضا يستنون بافعاله، لماذا فعل؟ لماذا ترك؟ سؤال الصحابه عن دقائق افعال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول استحباب التجديد الوضوء، بعض العلماء قالوا يعني هناك شروط لمساله تجديد الوضوء، هل ممكن نجدد الوضوء حتى لو لم ننشئ بالوضوء الاول صلاه ولا لا؟ يبقى تجديد الوضوء قلنا ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا تجديد الوضوء يعني مستحب لكن بشروط، قالوا ان الوضوء الاول ده يكون صلى به اي صلاه فريضه او نفله، والبعض قال لو صلى به فريضه يبقى يستحب لها تجديد الوضوء، يعني معنى الكلام ان هو ينشئ به صلاه. البعض قال ان هو يجوز ان يجدد الوضوء لو مارس بهذا الوضوء عمل لا يتم الا عن طريق الطهاره، زي مس المصحف، مس المصحف يكون على ايه؟ على طهاره، لا يمس القران الا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي مصحف عايز امس المصحف فتوضات عشان امس المصحف، يبقى تم عمل بالوضوء ده، يبقى ده قول ثالث. قول قالوا لا، يجوز اساسا يجدد الوضوء حتى لو ينشئ بالوضوء الاول اي عمل يعني زي صلاه او غير ذلك، بس بشرط ان هو يبقى يخلي زمن بين الوضوء الاول والوضوء الثاني، يبقى زمن كده يفرق فيه بين الوضوء الاول والوضوء الثاني، يعني مش معنى كده اتوضأت وبعدين اتوضا ثاني مره ثانيه، لا، يقول لك خلي في فرق، يبقى في زمن في فرق ما بين الوضوء الاول والثاني حتى لو نشي بيه عمل. فيبقى دي المساله كده، يا ترى تجديد الوضوء يبقى امتى جدد الوضوء يجوز؟ هل حتى لو لم انشئ بالوضوء الاول صلاه ولا لا؟ ولا لازم انشئ صلاه؟ فادي قال العلماء، فقلنا البعض قال لازم فيها شروط، بعض قال يصلي بالوضوء الاول اي صلاه نافله او ايه؟ او فريضه. والقول الثاني قال يصلي به فريضه. والقول الثالث قال ان هو ياتي بعمل هذا العمل لا يتم الا عن طريق الوضوء كمس المصحف مثلا. يبقى دي اساسا في الحاله دي هي يبقى جاز ان يجدد الوضوء. والبعض قال لا، لا يشترط اي عمل، لا يشترط، ولكن يعني يترك زمن للفصل بين الوضوء الاول والثاني. وطبعا هنا الروايه بتبين الوضوء وكذلك ايضا فضل هذا الوضوء، ولكن طبعا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لابد من انشاء العمل. لذلك كما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفه الى المزدلفه، مزدلفة لما دفع من عرفة إلى مزدلفة فعلى ذلك نزل بالشعر فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال رسول الصلاة، قال الصلاة أمامنا، فلما أتى المزدلفة أشبق الوضوء. فقالوا أخذ منها العلماء أنه ليس بالحتم واللزوم إنشاء أي عمل أو صلاة بالوضوء الأول؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما ذهب المزدلفة وأسبغ الوضوء، وتوضأ وضوءا خفيفا لما نزل بالشعر وقضى حاجته، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أنه يتوضأ، كان من هدي أنه يتوضأ. فقال فتوضأ وضوءا خفيفا كما ردت الرواية. وقال صلى الصلاة، قال الصلاة أمامنا، فعلى ذلك ما صلى إلا حتى أتى المزدلفة فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم عند ذلك أنشأ الصلاة في المزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء كما هو معلوم. لكن الشاهد أنه لم ينشئ صلاة بالوضوء الأول، فعلى ذلك قالوا لا يشترط أن تنشأ بالوضوء الأول صلاة أو أي عمل يختص بالوضوء، ولكن قالوا أنك أنت تترك زمن بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، يبقى التفريق بين الوضوءين قلنا عن طريق ترك زمن، يبقى مش هنعملها مباشرة بعد توضأ، يبقى يقول والله يعني نازل في الصباح توضأ وبعدين جه على صلاة توضأ، أن حتى لو كان الوضوء الأول لم ينشي به صلاة، لو ينشي به صلاة أو مس المصحف أو غير ذلك مما يختص بمسألة الوضوء. يبقى دي أدي أقوال العلماء، أدي أقوال العلماء في المسألة، وحنقف عند قول أبي داود رحمه الله باب تفريق الوضوء، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.